والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثاني المستفاد من هذه السنة أن لبن الفحل يحذم، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان، ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك، لترك سنن كثيرة جدا، وتركت الحجة إلى غيرها. وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير معصوم. وهذه بلية نسأل الله العافية منها وألا نلقاه بها يوم القيامة. قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحكم بن عيينة بخبر أبي الكعيس، يعني فتر نعم
ابن عتيبة
نعم أحسن الله إليكم حتى أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس يعني فتركوا قولهم ورجعوا عنه. هكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. قال: الذين لا يحذمون بلبن الفحل إنما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه التحريم بالرضاعة من جهة الأم، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واللام للعهد ترجع إلى الرضاعة المذكورة، وهي رضاعة الأم، وقد قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلو أثبتنا التحريم بالحديث لكنا قد نسخنا القرآن بالسنة، وهذا على أصل من يقول: الزيادة على النص نسخ ألزم. قالوا
الزمن
وهؤلاء نعم أسأل الله إليكم الزيادة على النص نسخ ألزم. قالوا وهؤلاء
زمن
أصحاب
وهذا ألزم، بينهما جملة اعتراضية. وهذا على أصل من يقول الزيادة على النص نسخ ألزم. نعم
نعم أحسن الله
قالوا
إليكم. قالوا وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بسنته، وكانوا لا يرون التحريم به. فصح عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر، أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام. قالت زينب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول: أقبلي علي فحدثيني، أرى أنه أبي وما ولد منه فهم إخوة، وما ولد منه فهم إخوتي. ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية، فقالوا لرسوله أحسن الله إليهم للكلبيات، فقالت لرسوله: وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته؟ فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع من قبلك. أم نعم قال أحسن الله إليكم. فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع من قبلك، أما
من
ما ولدت
قبلك
من قبلك أما ما ولدت أسماء فهم إخواتك، وما كان من غير أسماء فليسوا لك بأخوة. فاسألي عن هذا. فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحذم شيئا، فأنكحيها إياه. فلم تزل عنده حتى هلك عنها. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل. قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز العدول عنها. أما القرآن فإنه بين أمرين، إما أن يت... بين أمرين إما أن...
بين أمرين
نعم أسأل الله إليكم. فإنه بين أمرين: إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمها، وإما أن لا يتناولها فيكون ساكتا عنها. فيكون تحريم السنة لها تحريما مبتدئا ومخصصا لعموم قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والظاهر يتناول لفظ الأخت لها، فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة، فدخل فيه كل من أطلق عليه أخته. ولا يجوز أن
عليه
يقال
هذا.
أحسن الله إليكم كل من أطلق عليها أخته، ولا يجوز أن يقال إن أخته من أبيه من الرضاعة ليست أختا له. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إذني لأفلح فإنه عمك. فأثبت العمومة بينها وبينه فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن، في ثبوت الأخوات بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله. فالسنة بينت مراد الكتاب لا أنها خالفت، وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه. وأما قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون
تخصيص
التحريم،
أثبت
نعم
تحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه أو ما لم يرد عمومه.
نعم
وأما قولكم
أحسن الله إليكم. وأما قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون التحريم بذلك، فدعوى باطلة على جميع الصحابة. فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به، وذكر البخاري في صحيحه أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل أن ينكحها؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاح واحد. وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد أن زينب ابنته بتلك الرضاعة. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي أن لبن الفحل ينشر الحرمة،
ينشر
فلم يب
الحرمة.
نعم أحسن الله إليكم ينشر الحرمة فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير. وأين يقع من هؤلاء؟ وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل
سألتهم بالحل.
وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون، غير مسمين، ولم يقل الراوي. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، بل لعلها أرسلت فسألت من لم تبلغه السنة الصحيحة منهم
السنة
فأفتاها
الصحيحة.
السنة الصحيحة منهم فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير. ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة، بل كان معظمهم وأكابرهم الشام والعراق ومصر. وأما قولكم إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم، فالجواب أن يقال إنما اللبن للأب الذي ثار بوطئه، والأم وعاء له، وبالله التوفيق. فإن قيل: فهل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة، أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ قيل: هذا الأصل فيه قولان قيل هذا الأصل فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي. وعليه مسألة: من له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين، فإنهن لا يصرن أما لها، لأن كل واحدة منهن لم ترضعها 5 رضعات. وهل يصير الزوج أبا للطفلة؟ فيه وجهان، أحدهما لا يصير أبا كما لم تصر المرضعات أمهات، والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه 5 رضعات، ولبن الفحل أصل بنفسه غير متفرع على أمومة المرضعة. فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه، لا لكون المرضعة أمه. ولا يجيء هذا على أصلي أبي حنيفة ومالك، فإن عندهما قليل الرضاع وكثير محرم. فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع. فإذا قلنا بثبوت الأبوات وهو الصحيح، حرمت المرضعات على الطفل لأنه ربيبهن وهن موطئات أبيه.
موطوءات
أحسن الله يكفر، وهن موطوآت أبيه فهو ابن بعلهن، وإن قلنا لا تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا الرضاع، بهذا الرضاع. وعلى هذه المسألة، ما لو كان لرجل 5 بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له، وهل يصير الرجل جدا له؟ وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له وخالات على وجهين، أحدهما يصير جدا وأخوهن خالا، لأنه قد كمل المرتضع 5 رضعات من لبن بناته فصار جدا، كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالا وخالات، لأنهن إخوة من كمل له منهن 5 رضعات، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. والآخر لا يصير جدا، ولا أخواتهن خالات، لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما، وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أما، ولم يثبت الأصل، فلا يثبت فرعه. وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها، فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن، فإن إنهن بناته واللبن ليس له، فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها. فإذا لم تكن أما لم يكن أبوها جدا بخلاف تلك، فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن، فسواء ثبتت أمومة المرضعة أولا
ثبتت
ثبوتة
أمومة المرضعة أو لا؟
نعم أحسن الله إليكم، فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا. فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا، فهل تكون كل واحدة منهن خالة له؟ فيه وجهان، أحدهما لا تكون خالة لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها 5 رضعات، فلا تثبت الخؤولة.
الخؤونة.
نعم أحسن الله إليكم، فلا تثبت الخؤولة. والثاني تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحذم 5 رضعات، وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتا للخؤولة. ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذا لم يرتضع منها خمس رضعات ولا منه نعم
إذ لم
إذ لم يرتضع منها 5 رضعات، ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة، وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة، فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. وعلى هذا مسألة، ما لو كان لرجل أم وأخت وابنة وزوجة ابن، فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أمها، وهل تحرم على الرجل على وجهين أوجههما ما تقدم؟ وتحريمها هنا بعيد، فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له، ولا جدا ولا اخا ولا خالا، والله اعلم. فصل. وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الاولى والاحرى، لانه اذا حاول عليه ان ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه
بلبن
فكيف يحل؟
بلبن
نعم
ثار بوطئه.
أحسن الله إليكم، بلبن ثار بوطئه فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحذم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطئ الرجل سببا فيه؟
كان وطء الرجل
كان وطء الرجل سببا فيه، ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل، فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقات من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء من البعضية،
ما من البعضية
فيها جزء ما من البعضية، بعضية، والمخلوق من مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعض قطعا. والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين، ولا يعرف في الصحابة من أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجها قتل بالسيف مع محصنا كان أو غيره، وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط، الحرمة والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم، وتوجب حلها. فكذا بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم. وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. والله سبحانه
والله سبحانه خاطب العرب بما تعقيله في لغتهم، ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما، فيحمل على موضعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره. فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب، وأجمعت الأمة على تحريم أمه عليه. وخلقه من مائها وماء الزاني خلق واحد، وإثمه ما فيه سواء، وكونه بعضا له مثل كونه بعضا لها. وانقطاع الإذث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها. ثم من العدب كيف يحذم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده ويقول ونكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه كما يستفرش الأجنبية. فصل. والحكم الثالث أنه لا تحذم المصة والمصتان، كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحذم إلا خمس رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبت الطائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثير، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزعي والثوري، ومذهب مالك وأبي حنيفة. وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثير يحذمه لما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الطائفة الأخرى لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد. وقال الطائفة الأخرى لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو إحدى الروايتين الثلاث عن عائشة رضي الله عنها. والرواية الثانية عنها أنه لا يحذم أقل من سبع، والثالثة لا يحذم أقل من عشر، والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في غير مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة. فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكم الله عليه وسلم، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا موافق لإطلاق القرآن. وثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحادث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها. المسألة عن عدد الرضاع قالوا ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليل وكثير كالوطء الموجب له، قالوا ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليل وكثير، قالوا ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع هنا نصابا لعدم ضبطه والعلم به. قال أصحاب الثلاث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحذم المصة والمصتان. وعن أم الفضيل بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
وعن أم الفضل بنت الحارث،
نعم أحسن الله إليكم، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحذم الإملادات والإملاجتان. وفي حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله، هل تحذم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وهذه أحاديث صحيحة صحيحة، رواها مسلم في صحيحه، فلا يجوز العدول عنها. فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة. قالوا: ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا. قال أصحاب الخمس: الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقد أخبر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، والأمر على ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخواتها أو أحسن الله إليكم إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة بعضها خرج جوابا للسائل، وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. قال: وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللت بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق لا نسخ ولا تخصيص. وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف حديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين. وأما صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال: ومن لم يقيده بالخمس حديث الخمس لم تنقل عائشة رضي الله عنها نقل الأخبار فيحتد به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنا فلا يكون قرآنا، وإذا لم يكن قرآنا ولا خبر امتنع إثبات الحكم به. قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن أحادا في فصلين، أحدهما كونه من القرآن، والثاني وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران. فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدث وقراءته على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن. إذا في الأحكام لعدم التواتر لم ينزم انتفاء العمل به فإنه يكفي فيه الرد، وقد احتد كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتد به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتد به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة لمسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، واحتد به مالك وصحابه قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، فالناس كلهم احتدوا بهذه القراءة ولا مستند للإجماع سواها. قال: وما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا؟ قلنا: بل قرآنا صريحا قولكم فكان يجب نقله متواترا. قلنا: حتى إذا نسخ لفظه أو بقي، أما الأول فممنوع والثاني مسلم. وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجمهما مما اكتفي بنقله أحادا وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان، أحدهما أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع، كما سئل الطاووس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات. فقال: قد كان ذلك عسى الله عليكم لا يحذم من الرضاع دون سبع رضعات. فقال قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تحذم. وهذا المذهب لا دليل عليه. الثاني، التحريم إنما يثبت بعشر رضعات، وهذا يروى عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وفيها مذهب آخر هو الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرهن. قال طاووس: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات محذمات. نعم، رضعات محذمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تولي كذلك بعد. وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق. فصل: فإن قيل ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها؟ قيل: الرضعة في فعلة من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة. فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا، فحمل على العرف. والعرف هذا والقطع العارض للتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود.
لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه.
أحسن الله إليكم، أو لشيء إن يلهيه ثم يعوذ بالله يخلده عن كونه رضعة واحدة. كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. هذا مذهب الشافعي، ولهم فيما إذا قطعت
قطعت
المرضعة عليه ثم أعادته وجهان، أحدهما أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره. قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المقطع، ولهذا لو اتضع منها وهي نائمة حسبت رضعة. فإذا قطعت عليه لم يعتد به، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب، فجاء شخص فقطع عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. والوجه الثاني أنها رضعة أخرى، لأن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، لهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب
يصيبه.
رضعة. نعم، أحسن الله إليكم، احتسب رضعة. ولو فيها إذا انتقل من ثدي المرأة إلى
فيما
ثدي وله ولهم أحسن الله إليكم ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها ودهان أحدهما لا يعتد بواحد منهما، لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى، من إحداهما إلى من إحداهما نعم
نعم، من
من إحداهما
إحداهما إلى الأخرى قبل تمام
من
الرضعة.
من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعات، فلم تتم الرضعات من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كان رضعة واحدة. والثاني أن يحتسب من كل واحد منهما رضعة، لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقال صاحب المغني: إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإن عاد كان رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو بشيء يلهيه أو قطعت عليه المضيعة نظرنا، فإن لم يعد قريبا فهي رضعة. وإن عاد في الحال ففيه وجهان، أحدهما أن الأولى رضعة، فإذا عاد فهي رضعة أخرى. قال: وهذا اختيار أبي بكر، وظاهر كلام أحمد في حديث في رواية حنبل، فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي يتنفس أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد فكان رضعة، وإن عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر
ما
أن
لو قطع
نعم واحدين نعم والوجه
كما لو
الآخر
قطع باختياره والوجه
نعم
الآخر
أحسن الله إليكم والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة، وإن عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الثاني
قطع يا شيخ قطع،
نعم
لو
كما
قطع
لو
فلا
قطع
يكون باختياري ولو قطع فهو باختياري.
نعم كما لو قطع باختياره والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة، وهو مذهب الشافعي الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة، ففيه وجهان. ففي وجهان لأن ففيه وجهان لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام الأكل زمنا أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتقاض لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا
لم
أكلة واحدة
يعد
لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هو الأول أصح لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا
من
فكذا
السعوط
هذا
والوجور.
من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا قلت وكلام أحمد يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره الشيخ ويكون قوله
ويكون
فهي
قوله
رضعة
فهي رضعة.
ويكون أحسن الله إليكم ويكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الرضعة الثانية الثاني أن يكون المجموع رضعة فيكون قوله فهي رضعة
أن يكون
عائدا
المجموع رضعة.
نعم أحسن الله إليكم أن يكون المجموع رضعة فيكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الأول والثاني وهذا أظهر محتمليه لأنه استدل بقطعه للتنفس أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأول مع الأولى مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة فتأمل وما قياس الشيخ له على يسير السعوط والودور فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله ولا هو من تمامها فيقال رضعة بخلاف مسألتنا فإن الثانية تابعة للأولى وهي من تمامها فافترق فصل الحكم
نعم،
الرابع أن
جزاك الله خيرا شيخ محمود،
طيب
بارك الله لك.
اللهم آمين وإياك
شيخ عبد الرحمن،
السلام الله عليكم
يا مرحبا شيخ عبد الرحمن،
رضي الله عنكم ورحمة الله
جميعا.
وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل الحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر بن مسعود وابي هريره بن عباس وابن عمر، روي عن سعيد المسيب وسعيد والشعبي وابن شبرمة، وهو قول سفيان واسحاق وابي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور اصحابه. وقال الطائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدوه بزمان، صح ذلك عن ام سلمة وابن عباس، وروي عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الزهري والحسن وقتادة وعكرمة والاوزاعي. قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد مستمر في طعمه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، فإن تمادى رضعه ولم يفطم فما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع. وقال الطائفة: من الرضاع المحرم ما كان في الصغار ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج النبي وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عائشة رضي الله عنها: وقال أبو حنيفة وزفر 30 شهر، عن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور المذهبي: يحرم في الحولين وما قاربهما ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروي عنه شهران، وروي شهرنا نحوه، وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو 3 أشهر فإنه عندي من الحولين. وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه، والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه. وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثير لا يحرم شيئا، انما هو بمنزله الطعام، هذا لفظه. وقال: اذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمه. وقال الحسن بن صالح وابن ابي ذئب وجماعه من اهل الكوفه: مده الرضاع المحرم 3 سنين، فما زاد عليه لم يحرم. وقال عمر بن عبد العزيز: مدته الى 7 سنين. وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله، وروي عنه خلاف هذا، وحكى عن ربيعة أن مدته حولان و12 يوما. وقال طائفة من السلف والخلف: يحرم كبير، ولو أنه شيخ. فروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير،
ولا يحرم.
يحرم رضاع الكبير،
نعم،
يحسب هذا الله.
نعم،
أحسن الله إليك.
تحرم رضاع الكبير، صحيح؟
نعم،
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال طائفة من السلف والخلف يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ. فروى عن مالك عن ابن شهاب فروي عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال:
فروى
أخبرني عروة بن
مالك
الزبير. فروى أحسن الله عليكم فروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم. أمر بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن دريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها، ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وقول ليث بن سعد وأبي محمد بن حزم: ولا رضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. فهذه مذهب الناس في هذه المسألة. ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين برضاع الكبير، فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة. قال أصحاب الحولين: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم. قالوا: هذه المدة هي مدة النجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: لا رضاع إلا ما كان في الثدي، أي في زمن الثدي. وهذه لغة معروفة عند العرب، فإن العرب يقولون: فلان مات في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام. ومن الحديث المشهور: إن إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه، يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: وأكد ذلك بقوله: لا رضاع إلا ما فاتق الأمعاء، فكان في الثدي قبل الفطام. هذه ثلاثة أوصاف لرضاع المحرم، ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة. قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قالوا: أكده أيضا حديث ابن مسعود: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ورضاع الكبير لا يموت لحما ولا ينشز عظما. قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا، انظرن من إخوانكن من إخوانكن فلو حرم رضاع الكبير أحسن الله عليكم فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير ولما كره ذلك. وقال: انظرنا من إخوانكن. ثم قال: فإنما الرضاعة من المجاعة، وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخا. قالوا: أما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة، لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، وهي نزلت في أول الهجرة. وأما حديث اشتراط الصغار وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة. وابن عباس: إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة: إنما أسلم عام فتح خيبر. بلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية، وقال: أرضعيه تحرمي عليه. ثم ساقوا الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات، أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحب أم كارها. ولقد كان في الآيات كفاية من هذا، لأنه تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس بهذا تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. وكان قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخرى. وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بظن ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر، رواه النساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهلته بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورواها من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع ورواها عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير فهي نقل كافة لا يختلف مؤلف ولا مخالف في صحتها فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل كان ذلك خاصا بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن في ذلك فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن وكذا في الحديث أنهن قلنا ما نرى هذا إلا خاصا بسالم وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة ولهذا لما قالت لها عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة سكتت أم سلمة ولم تنطق بحرف هذا إما رجوع إلى مذهب عائشة وإما انقطع في يدها فقالوا وقول سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات قالوا ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصا بسالم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده كما بين لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها فمعلوم قطع أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حجة لنا لأن شرب كبير اللبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه فإن قلتم فأما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء قلنا فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحما ولا تنشز عظما قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل الفطام ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسية ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه فكذا هذا فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض بل تستعمل كلا منها على وجهه قال ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة وروت حديث سهلة أخذ به فلو كان عندها حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفة لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رآها عنده وقالت هو أخي قال وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاعة المحرمة ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمى المنيع والشرف الرفيع أتم عصمه وصانه أعظم الصيانة وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه قالوا فنحن نوقن ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحق وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ونجبنها بغير قوله إنما أحد داخل عليك بتلك الرضاعة ويكفينا في ذلك أنه مذهب ابن عم نبينا وأعلام أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جري عنه وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن رضاع الكبير فاحتج بحديث سارة بنت سويد في قصة سالم مولى أبي حذيفة وقال عبد الرزاق أخبرني جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سلمة بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير فتداويت به فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنه فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة قال وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فاتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فما أصرحه لو كان سليما من العلة، لكن هذا حديث منقطع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما، فكان مولده في سنة 60 ومولد فاطمة في سنة 48، وماتت أم سلمة سنة 59 وفاطمة الصغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر. قال وإذا نظر العالم المصيب في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم ب25 شهرا أو 26 شهرا أو 27 شهرا أو 30 شهرا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسوله ولا قول أحد من الصحابة تبين له فضل ما بين القولين، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد، وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه. فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد. وقال فلان واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك، أحدها أنه منسوخ، وهذا مسلك كثير منهم لم يأتوا على النسخ لحجة سوى الدعوة، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث، ولو قالب أصحاب هذا القول عليهم الدعوة والدعوة نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. أما قولهم إنها كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى أدعوهم لآبائهم ورواية ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه ورواية ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة بعد ذلك فجوابه من وجوه أحدها أنهما لم يصرح بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون 20 حديثا وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم. الثاني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج واحدة منهن بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها بذلك، بل سلكنا في الحديث بتخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به. الثالث أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوخا لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له وكلاه ممتنع في غاية البعد. الرابع أن عائشة رضي الله عنها ابتلت بالمسألة وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكم منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة واخفى عليها ذلك واخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن. المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عدا، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا مما يبين صاصه بسالم أن فيه أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلى من ذكر في الآية وسمي فيها ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالوا والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. قال وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهو عن شيء والشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهو عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده، ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينات قطعا، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة. قالوا ويتعين هذا المسلك لأن لو لم نسلكه لزمنا أحد مسلكين، ولا بد منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخها به، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم حق المعارضة والإمكان العمل بالأحاديث كلها. فإن إذا حملنا حديث سهلة على رخصة الخاصة والأحاديث الأخرى على عمومها فيما عدا سالما لم تتعارض ولم ينسخ بعضها بعضا وعمل بجميعها، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولين وأنه إنما يكون في الثدي وإنما يكون قبل الفطام، كان ذلك ما يدل على أن حديث سهلات على الخصوص سواء تقدم أو تأخر، فلا ينحصر بيان الخصوص في قول هذا لك وحدك حتى يتعين طريقه، فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وهذا لك وحدك حتى يتعين طريقه. قالوا أما تفسير حديث إنما الرضاعة من المجاعة بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ، ولا تتبادروا إليه أفهم المخاطبين، بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس. قال أبو عبيد قوله إنما الرضاعة من المجاعة يقول إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي رضيع، فأما الذي شبعه من جوعه الطعام فإن إن رضاعه برضاع. ومعنى الحديث إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام، هذا تفسير أبي عبيد والناس، والذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء، لكن هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها له وإيضاحها، ومما يبين أن غير هذا التفسير خاطئ وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أن لفظ المجاعة إنما تدل على رضاعة الصغير، فهي تثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها. ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم يبقى لنا ما ينفي ويثبت. وسياق قوله لما رأى الرجل الكبير فقال إنما الرضاعة من المجاعة يبين المراد، وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة، والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح، فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل. وقوله انظرن من إخوانكن إنما هو للتحفظ في رضاعة، وأنها لا تحرم كل وقت وإنما تحرم وقتا دون وقت، ولا يفهم أحد من هذا إنما رضاعة ما كان عددها 5، فيعبر عن هذا المعنى بقوله من المجاعة، وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل، فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بخلاف الصغير، فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع، فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا. والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة وإنما أراد مظنتها وزمنها، ولا شك أنه الصغار، فإن أبيتم إلا الظاهرية وأنه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا. وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع
حديث الستر مش كده؟
وأما حديث الستر
نعم
الستر
أو كأنها الستر. يعني الستر والحرمة والحمى
الستر هو يقصد عائشة رضي الله عنها
أم المؤمنين
الستر صحيح؟ أحسن الله عليك. وأما
حديث قلنا لباس الستر لكم
نعم أحسن الله عليك
رضي
الله عنك. قال رحمه الله تعالى وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا في ذلك ولا يرين دخول هذا
يقصد
الستر
هنا أنه
المصون.
لما أراد أن يخالفها فوضع هذه الألفاظ من باب تقديم المعذرة يعني
نعم
المعذرة
نعم أحسن الله عليك.
نعم جميل.
قال فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا في ذلك ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع بهذه الرفع، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة، فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضات الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما. فصل. أما ردكم لحديث أم سلمة فتعسف بارد، فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة الصغيرة، فقد يعقل الصغير جدا أشياء ويحفظها، قد عقل محمود بن ربيع المجة وهو ابن 7 سنين ويعقل أصغر
ابن
منه
7 ولا ابن 4
هو كذا ذكر هنا ابن 7، والمحقق ذكر أن البخاري أخرجه بلفظ 5 سنين.
5؟ نعم.
صدق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعقيل أصغر منه. قد قلتم إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت 11 سنة، وهذا سن جيد لا
لأن
سيما المرأة.
السبعي مش هيختص بمحمود، السبعي أما بها عمرو بن سلمة وفيها أحداث كثيرة يعني. نعم.
نعم، وهو سن تمييز باتفاق،
آه سبع
سن
كذلك.
تمييز،
نعم،
لكن الخمسة
حتى
وقع
إنه
في الخلاف.
يبدل من التمييز، فيقال ابن 7 سنين بدل ما يقولوا سن التمييز.
لكن ابن خمس وقع في الخلاف، هل يعد مميزا أو لا؟
نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد قلتم إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت 11 سنة، وهذا سن جيد لا سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تحدث به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة، فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وماتت عائشة رضي الله عنها سنة 57، وقيل سنة 58، وقد يمكن سماع فاطمة منها، وما جدته أسماء فماتت سنة 73، وفاطمة إذ ذاك بنت 25 سنة، فلذلك كثر سماعها منها. وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت ما يحرم من الرضاع، فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فروت الحديث وأفتت بموجبه، وأفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى الدرقطني من حديث سفيان بن عبد الله من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: يا رضاع الى في الحورين في الصغر. وافتى به ابن عبد الله رضي الله عنه، فقال مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: لا رضاعه الا لمن ارضع في الصغر، ولا رضاعه لكبير. وافتى به ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عاصم الاحوال عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع بعد فطام. وتناظر في هذه المساله عبد الله بن مسعود وابو موسى، فافتى ابن مسعود بانه لا يحرم الا في الصغر. فرجع لي أبو موسى فذكر الدرقطني أن ابن مسعود قال لأبي موسى: أنت تفتني بكذا وكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وقد روى أبو داود حدثنا محمد سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشاز العظم. ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثنا ابو بكر معيش عن الحسين عن ابي عطيه الودعي قال: جاء رجل الى ابي موسى فقال: ان امراتي ورم ثديها فمصصته، فدخل حلقي شيء فسبقني، فشدد عليه ابو موسى، فاتى عبد الله بن مسعود فقال: سالت احدا غيري؟ قال: نعم ابا موسى. فشدد علي، فاتى ابو موسى فقال: ارضيع هذا؟ فقال ابو موسى: لا تسالوني ما دام هذا الحبر بين اظهركم. فهذه روايته وفتواه. وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرات عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وهذا خلاف رواية عبد الكريم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه، لكن جويبر لا يحتج بحديثه وعبد الكريم أقوى منه. فصل. المسلك الثالث أن حديث سهلات ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة من لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا رضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والاحاديث النافيه للرضاع في الكبير اما مطلقه فتقيد بحديث سهله، او عامه في الاحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
رضي الله عنكم وإياكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.